أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قال الراوي: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. أحاديث جاءت عن القرآن الكريم وكيف جمعه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، جمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات فأحفظونها، ومن مقل ومكسر، فمنهم من حفظ القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كهؤلاء الأربعة وغيرهم من أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين أقرأوا القرآن لمن بعدهم، فحفظ من القرآن أبو بكر رضي الله عنه، وحفظ عثمان، وحفظ علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحفظ غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وحكيم بن حزام وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالقرآن كله حفظه الصحابة كلهم، منهم من حفظ آيات، منهم من حفظ سورة، ومنهم من حفظه كله، فحفظ القرآن ثم علمه هؤلاء للذين جاءوا من بعدهم، فحفظ التابعون كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الكثيرون منهم يحفظون كتاب الله سبحانه، وجاء من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، وهكذا نقل إلينا القرآن نقلا متواترا. والتواتر معناه أن يروي جمع عن جمع عدد كبير حتى آخر السند، حتى يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقل أن يتفقوا على الكذب. فالحديث المتواتر أو الأثر المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، يستحيل تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، ويكون السند حتى منتهى بهذه الصورة جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى آخر السند، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. فممن حفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، يقول عبد الله بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن، يعني احفظوا القرآن، واطلبوا من هؤلاء يحفظونكم ويعلمونكم. من أربعة: من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا كان من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا، اتعلموا واحفظوا القرآن من هؤلاء الأربعة، فأقرأوا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من بعده. وغيرهم كثيرون حفظوا هذا الكتاب العزيز العظيم، حفظوا في قلوبهم. ومن الصحابة من كتب القرآن في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه، فكانوا يعتمدون في كتابة هذا المصحف العظيم على حفظ هؤلاء، وليس الحفظ فقط ولكن مع الكتابة، من كتب فيوافقون بين الكتابة وبين الحفظ ويكتبون القرآن، لذلك لم يحرف منه ولا حرف واحد من هذا الكتاب العزيز العظيم الذي قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل هكذا يكتبه الناس بعضهم عن بعض حتى وصل إلينا كما سنرى في كتابتهم. في الصحيحين عن أنس: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. فهنا ذكر أبا زيد وذكر زيد بن ثابت، ده غير المذكورين في الحديث الأول. في الحديث الأول ذكر ابن مسعود وذكر سالم مولى أبي حذيفة، يبقى كده ستة في الحديثين ممن جاء النص عليهم أنهم حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه. وغيرهم من حفظ كأبي موسى الأشعري وكعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم حفظوا القرآن، فكان عدد متواترا من الصحابة حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، وعدد كبير جدا من الصحابة حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والسور وكتبوها. في الصحيحين عن أبي بردة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، يعني كل واحد في اليمن على قرية من قرى اليمن أو على محافظة كبيرة من محافظات اليمن. وفي الحديث قال معاذ: يا عبد الله بن قيس، كان هذا على مكان وهذا على مكان آخر، أمير ومعلم يعلم الناس، وإمام يصلي بهم ويقبض منهم زكاتهم ويقبض منهم صدقاتهم ويقبض منهم أموال التي على النصارى أو اليهود فيهم من الجزية ونحو ذلك. فكان يلتقيان معاذ وعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى رضي الله عنه. فقال معاذ: يا عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ كيف يعني بتراجع القرآن إزاي؟ وهم الاثنين كان من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيسأل الثاني بتراجع إزاي القرآن. فقال عبد الله بن قيس: أتفوقه تفوقا. التفوق حلب الناقة، الإنسان يقبض على ضرع الناقة وينزل شوية من اللبن، وبعدين يرجع يقبض تاني وينزل تاني ويستريح شوية ويرجع تاني، وهكذا كأنه على طول بيقرأ القرآن، يستريح ويقرأ يستريح ويقرأ يستريح ويقرأ هكذا. هذا أبو موسى رضي الله عنه حتى لا ينسى القرآن. فقال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ ومعاذ سلطان العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه وإمام العلماء يوم القيامة. قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، يعني أستريح الأول عشان أقدر أقرأ القرآن بعد ذلك وأنا مستريح، فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني عايز يقرأ القرآن وهو مركز وهو حاضر الذهن، فلذلك ينام الأول يستريح ويقوم من النوم يصلي بالليل فيكون فايق لقيام الليل وقراءة القرآن حتى لا ينسى منه شيئا. روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لو كان رجل من أصحابه يصلي نافلة ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لغير النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حيعلم أبا سعيد بن المعلى أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك، إذا كانت أعظم سورة يبقى أعظم سورة أجرا لمن يقرأها في كتاب الله عز وجل، يبقى دي أعظم السور بإطلاق. فقال: قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى هذه سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله سبحانه. ولم يذكر لنا قد إيه الأجر الذي في سورة الفاتحة، ولكنها أعظم سورة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذه أعظم منها سورة الفاتحة، لكن قدر الثواب الذي فيها لم يذكر لنا أنها تعدل قد إيه، لم يقل لنا في ذلك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، هنا يعلم أبا سعيد بن المعلى: تعالى احفظك الفاتحة، الفاتحة هذه أعظم سورة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يدل أبي بن كعب ويسأله إنه تعرف أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني تهنى تتهنأ بالعلم يا أبا المنذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وغيره من القرآن كله عظيم. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، زيد صحابي شاب ممن كتبوا هذا القرآن العظيم. قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. أهل القرآن هم أولى الناس بالجهاد في سبيل الله، ولذلك إذا طلب من يجاهد هم أول من يذهب للجهاد في سبيل الله. فكان في يوم اليمامة يوم شديد جدا، قتال بين العرب بعضهم مع بعض، المسلمون وبني حنيفة من اليمامة أهل اليمامة. فهؤلاء الصحابة الأفاضل اللي متقدم منهم للقتال في سبيل الله حفاظ القرآن، فقتل منهم كثير، قتل من حفاظ القرآن كثير. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الخليفة الراشد، فجاءه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واقترح عليه ان انا خايف الا القراء في كل موقعه من المواقع يقتل القراء ما نلاقيش حد يحافظ القران بعد ذلك، فلما لا نكتب القران؟ فقال عمر رضي الله عنه: اني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القران الا ان تجمعوه، واني لا ارى ان تجمع القران. انا رايي تجمع القران. هذا الراي العظيم لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي وفقه الله سبحانه تبارك وتعالى اليه، انه يقترح على ابي بكر ان يكتب هذا القران في مصحف جامع. طب ما كانش مكتوب؟ لا، ما كانش في مصحف جامع مع الصحابه، انما معهم صور من كتاب الله، هذا معه صور وهذا معه صور، مكتوب على ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال ابو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر تحرج من ذلك، وهذا رأي موفق لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عمر: هو والله خير، هو والله خير. هذا الشيء الذي فعله عمر يسميه العلماء هذا من المصالح المرسلة. ما جاش النص عليه إن اكتبوا القرآن واجمعوه كاملة، ولا جاء النص بالمنع، ولكن المصلحة تقتضي ذلك، مصلحة دين رب العالمين وحفظ القرآن تقتضي ذلك، فكليات الشريعة تفيد أن هذا من المندوب إليه وليس من الممنوع منه. لذلك لما أبو بكر خاف ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم، عمله أنا إزاي؟ فقال عمر: هو والله خير. هنا هذا مثل من أمثلة المصالح المرسلة. قال: فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. إن شرح صدر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. قال أبو بكر لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع. يبقى دي فضيلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، من كتاب الوحي، هذا واحد ممن كتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حفاظ القرآن، يحفظ القرآن وكان يكتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوحي كان يكتب القرآن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني هذا ثقيل جدا على زيد. ثقيل ليه؟ ما الكتب بيكتبه في عصرنا، يقعد يكتب الكتابة كتبا كثيرة ولا ما بيملش ولا بيتعب وياخد أجرا عليها، فهذا هياخد الأجر من الله ويقول ثقيل؟ هنا لفقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه، خوفه من الله أنه يخطئ في حرف، يخطئ في كلمة، فهنا لابد من حد يراجع معها وحد يكون وراءه ينظر فيما كتبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول: هذا كان أشد علي من نقل جبل إن أنا أثبت هذا القرآن. يا ترى كم من الأجر يأخذه عمر رضي الله عنه على اقتراحه، وكم من الأجر يأخذه أبو بكر على أمره زيد بن ثابت، وكم من الأجر يأخذه زيد وقد كتبه فصارت المصاحف في أيدينا، كل من يقرأ القرآن لزيد عليه فضل أنه هو الذي كتب ما نحفظه نحن الآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. مد أحدهم ملء الكفين، لو أننا أنفقنا مثل أحد ذهب، ذهب بقدر جبل أحد، وأنفق الصحابي ملء كفيه أو كفا واحدة، الصحابي يغلب ويسبق ويكون له الأجر عند الله سبحانه، فهم الذين اختص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهم. قال زيد رضي الله عنه: فقال أبو بكر: هو والله والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت شوفوا جاب بقى منين المصحف؟ ما هو حفظه، زيد حافظ المصحف وغيره من الصحابة يحفظون المصحف، ولكن الدقة العلمية والأمانة أنه لا يعتمد على حفظه. الإنسان يعتمد على حفظه لعله يخطئ، لعله يكون يقوم في الصلاة ويقرأ الآية اللي حفظها كويس جدا ويتلخبط فيها ويقول غيرها، فهذا يكتب من حفظه. لا، ما يعتمدش على حفظه. عمل إيه؟ قال فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع اللي كانت تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فين الصحف؟ مين كتب؟ مين كتب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلان وفلان وفلان. مين كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات في حياته سمع منه وكتب؟ فدار على الصحابة مين معه رقعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سورة الفاتحة، مين معه رقعة فيها سورة البقرة، سورة كذا. فظل يجمع من الصحابة الرقاع، مع أنه في على الأقل الذين ذكرناهم ستة يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعتمد على الحفظ فقط، وإنما على الكتابة، أدق الكتابة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. عايز تحفظ كويس اكتب، ولا تعتمد على ذاكرتك ولا تعتمد على الحفظ، فإن الذاكرة تخون الإنسان. فكتبه رضي الله تبارك وتعالى عنه منين؟ من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال. هذا القرآن كان يكتب في هذه الأشياء، في الرقاع والرقاع، قطع من القماش، قطع من القماش، رقعة من القماش يكتب فيها. الأكتاف ما كانش عندهم ورق، هيكتب هيكتب في إيه؟ يقوم يجيب كتف الشاء أو كتف البعير، اللوح العريض اللي فيها، وبعد ما إنه يطهره ويمسح ويكون نظيفا، ويكتب القرآن الآيات في هذا اللوح. كذلك أوراق الأشجار في الورق في العصب يكتب القرآن. قال من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، يبقى بيطابق بين الاثنين، المكتوب زائد الحفظ. مش حفظه هو وحده، لا، حفظ الرجال. أنا حفظها كده، حفظها إزاي، حفظها إزاي، حفظها. ولذلك الكتابة التي في القرآن معجزة أخرى من المعجزات. كتابة المصحف هذه لما تتأمل فيها معجزة من المعجزات. إن الكلمة المكتوبة تحتمل القراءات كلها، القرآن القراءات العشرة فيها تجد الكتابة مكتوبة، أيامهم ما كانتش منقوطة، ما فيش نقط فيها لا فوق ولا تحت، بحيث تحتمل يعلمون وتعلمون. حط النقط تحت يبقى يعلمون، حط النقط فوق تبقى تعلمون، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من غير نقط، حتى تحتمل قراءة فتبينوا قراءة الجمهور، فتثبتوا قراءة حمزة والكسائي وخلف. شوفوا هنا الكلمات، يكتب القرآن بأشياء بحيث أنه من يقرأ بقراءة المصحف، كتابة المصحف تحتمل هذه القراءة. فإذا جاءت كلمة أصلها ياء وتقرأ بالألف، لم يضع الألف وإنما وضع هذه الياء عشان تحتمل القراءة بالألف لمن يفتح، وقراءة من يميل، وقراءة من يقلل فيها، تلاقي الكلمة الواحدة تحتمل القراءات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فهذه معجزة أخرى في كتابة هذا القرآن العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رضي الله عنه حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري. حتى وجدت من سورة التوبة آيتين، ما فيش حد معاه الآيتين دول؟ لا لا، مش ما فيش حد معاه، ده ما فيش حد كتبها إلا هو، أما الباقون كلهم يحفظونها. وكان زيد يعتمد على الحفظ مع الكتابة، فظل يبحث مين كاتب الآيتين دول، فوجدها مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. قال لم أجدها أو لم أجدهما مع غيره. خزيمة هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لقصة جميلة حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم. فخزيمة كان وحده الذي كتب هاتين الآيتين، ووافق الكتابة ما يحفظه زيد وغيره. كان زيد مع ثلاثة تانيين يكتبون، ولذلك كان يقال لهم إن اكتبوا هذا القرآن بلغة قريش، على لغة اختلفتم في القراءة فاكتبوا بقراءة قريش. قال هنا الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى مصحف واحد كتب حتى يرجع إليه الجميع حين يختلفون أو حين يختلفوا في شيء، إذا اختلفوا في شيء. جاء عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحدثت المواقع، وبدت جيوش المسلمين تلتقي، الجيش الفلاني اللي طالع من الشام يلتقي مع الجنود المسلمين اللي جايين من الحجاز، قعدوا مع بعض، أهل الحجاز قرأوا قراءة، أهل الشام قرأوا قراءة أخرى، هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، ولكن دول ما يعرفوش. الذي أقرأ هؤلاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ الآخرين فلان، فإذا بالواحد منهم يقول لا أنت تقرأ خطأ، أنت هذا الحرف ليس هنا، أنا أقرأه كذا، يقول أنا أقرأها كذا، كاد يكفر بعضهم بعضا. فأرسلوا إلى عثمان أدرك الناس قبل أن يقتتلوا ويكفر بعضهم بعضا، فإذا بعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم بهذا الأمر العظيم بجمع المصحف مرة ثانية لهذه الأقطار كلها. يبقى جاب المصحف الذي عند حفصة رضي الله عنها وأمر زيدا ومعه ثلاثة أن يكتبوا هذا المصحف نسخا من هذا المصحف بنفس طريقة الكتابة، ويبعث في كل مصر من الأمصار مصحفا سماه بالمصحف الإمام هذا القرآن العظيم. يبقى القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في ألواح وفي أكتاف وفي عصب وفي خرق، جمع هذا كله وكتبه زيد في عهد أبي بكر رضي الله عنه بإشارة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم في عهد عثمان أمره وغيره أن يكتبوا مصاحف يكون كل مصحف إماما في المكان الذي أهلوا فيه، فاجتمع الناس على هذه المصاحف، فمن يقرأ بقراءة من القراءات يجد ما يوافق في الرسم في هذا المصحف العظيم، فكتبت المصاحف واجتمع المسلمون على ذلك. وإن اختلفت القراءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه أنزل عليه على حرف وخيره حرف أو حير أو حرفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه الملك بحرفين حتى وصل إلى سبعة أحرف، وقال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيسره الله سبحانه للذكر، وجعل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الأحرف تيسيرا على الناس، هذا يقرأ على ما اعتاد لسانه اللهجة به وهذا يقرأ كذا، والكل واحد كلام رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بهما، وأن يرزقنا الإخلاص. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.